الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
روى لنا أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا يعطينا قاعدة من قواعد السلوك الاجتماعي، أكثر من ذلك يعالج لنا مشكلة نعاني منها تمزق وحدتنا وتغذي البغضاء بين أبناء المجتمع. وما أجدهم يعني التفاتا لهذا الحديث في خطبائنا وأئمة المساجد رغم أهميته من وجهة نظري، يعني بالمعنى الذي سأذكره. الخطبة هي في نهج البلاغة، خطبة رقم 154 عنوانها في فضائل أهل البيت، وأولها وناظر قلب اللبيب. هذا اللي يريد مصدر. يقول فيها عليه السلام: واعلم أن لكل ظاهر باطنا على مثاله، فمن طاب ظاهره طاب باطنه، وما خبث ظاهره خبث باطنه. وقد قال الرسول الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، هو هذا الحديث اللي محل الشاهد نريده: إن الله يحب العبد ويبغض عمله، ويحب العمل ويبغض بدنه. واعلم، ما زال الكلام لأمير المؤمنين عليه السلام، وهذا حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن لكل عمل نباتا، وكل نبات لا غنى به عن الماء، والمياه مختلفة، فما طاب سقيه طاب غرسه وحلت ثمرته، وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرت ثمرته. من المرارة يعني صارت مرة. هذا الذي رواه شريف الرضي في نهج البلاغة، وقلنا قليل الورود هذا الحديث في المصادر، رواه الشيخ في الطوسي في الأمالي في أماليه مع فرق، وهي هذه الفقرة الأخيرة من الحديث الشريف: ويحب العمل ويبغض بدنه، بحسب تعبير نهج البلاغة. بينما في الأمالي للطوسي موجود: ويبغض العبد ويحب عمله. الحديث كنص صار واضح أن الله قد يحب عبده لكن يبغض عمله، وقد بالعكس يبغض عبده ويحب عمله. هنا أريد أتوقف قبل ما نصل طبعا إلى ما نريد أن نقوله، لكن هذا التعليق على نص الحديث، لأن وجدته فرقا ليس عاديا، لا هذا فيه معنى. ففي نهج البلاغة يحب العمل ويبغض بدنه، مو يبغض العبد ويحب عمله. في الأمال للطوسي لا، يقول أنه يبغض العبد ويحب عمله. لو أردنا قبل أن ندخل الحديث أي النصين هو الأقرب، طبعا نص نهج البلاغة، بغض النظر عن كون أن الراوي شريف الرضي مثلا وتضلع في اللغة العربية ودقة الألفاظ في نقلها، مو ينقل بالمعنى فقط، لا ينقل النص أيضا الذي يراه مطابقا. لكن لا، نادي معنى دقيق: العبودية منزلة سامية شريفة، أسمى المراتب للإنسان التي يصل إلى مرتبة العبودية. الله تعالى لما اختار وصفا لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، حتى يسلم عليه ويشهد له بالرسالة يوميا بالصلاة عدة مرات، أي وصف اختار له: وأشهد أن محمدا عبده قبل كل شيء. هذه صفة، إذا كان عبدا لله تعالى إذن صار مجمعا للكمالات كلها تختزل في كلمة العبودية. زين، فهذا الذي يبغضه الله تعالى لا يستحق أن يسمى عبدا، فنجي نقول يبغض العبد ويحب عمله، هذا لو كان عبدا لأحبه الله تعالى، فما دام يبغضه الله تعالى فهذا ليس عبدا. لذلك نص نهج البلاغة قال: ويبغض بدنه. هذا نعم بدل، هيكل، هيكل وبدن إنساني مكون من لحم ودم، نعم، لكن أن تسميه عبدا لا، هذا كثير عليه. الذي يحبه الله سماه عبدا، إن الله يحب العبد ويبغض عمله. نعم يحب العبد، ما دام يحب يستحق، أما لما يكون مبغوضا فبعد التعبير عنه بالعبد. لذلك وجدنا أن تعبير نهج البلاغة هو أدق، ويحب العمل ويبغض بدنه، ويبغض العبد الذي صدر منه هذا الفعل. هاي تعليق هسه على كل معنى الحديث الذي نريد أن نتحدث الآن باختصار، أن الإمام عليه السلام يقول أن كل إنسان له ظاهر، وهي هاي الأفعال والتصرفات التي تصدر منه ونراه نحن منه، وله باطن وهو حقيقته التي في داخله. فالإمام يقول لكل ظاهر أكو باطن على مثاله، إذا كان ظاهره سيئا يعني باطنه سيئا على طبقه، وإذا كان ظاهره صالحا فباطنه صالح أيضا، لأن الظاهر هو انعكاس للباطن. واعلم أن لكل ظاهر باطنا على مثاله، فمن طاب ظاهره، وهذا شاهد آخر على ما التعليق السابق قلت أنه التعبير بالبدن أدق. شوف الإمام لما عبر عن اللي طاب إيش قال، قال فمن طاب ظاهر، والمن تدرون تستعمل للعاقل، فمن طاب ظاهره طاب باطنه. لما وصل للخبيث إيش قال، قال وما خبث ظاهره، والما تستعمل لغير العاقل. هذا لا يستحق أن يسمى إنسانا، هذا الذي يبغضه الله تبارك وتعالى. هذا شاهد آخر على الفرق الذي أشرت إليه. فإذا هذا المعنى الإجمالي باختصار لكلام أمير المؤمنين عليه السلام، أنه لكل ظاهر للإنسان يوجد باطل على طبقه وعلى مثاله، إن كان طيبا أو كان خبيثا. حينئذ استشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الرسول الصادق صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب العبد ويبغض عمله. زين، هذا الاستشهاد عكس المعنى الذي قال، لو كان هذا العبد محبوبا في باطنه وفي ذاته فالمفروض ظاهره أن يكون محبوبا، فهذا استشهد به الإمام عليه السلام وهو ينافي الكلام الذي قاله. هو قال أن الظاهر مطابق للباطن، إن كان خبيثا فخبيث، إن كان طيبا فطيب. زين، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عكس هذا المعنى، إن الله يحب العبد ويبغض عمله، ولو كان يحب العبد لكان صدر منه أيضا عمل المحبوب حتى يتطابق الظاهر والباطن. فهذا الحديث النبوي عكس المعنى، فكيف استشهد به أمير المؤمنين عليه السلام؟ حينئذ الوجه الظاهر والمتبادر واللي ربما أيضا المصادر تذكره، على الأقل وجدت هذا المعنى البحار يتبنى المجلس في البحار، أن الإمام هنا ذكر الحديث النبوي مو للاستشهاد على ما قال، لا للاستثناء مما قال، أنه صحيح أن مقتضى القاعدة الطبيعية أن الإنسان إذا باطنه طيب فظاهره طيب، وإذا باطنه خبيث والعياذ بالله فظاهره خبيث. صحيح هذه القاعدة العامة الغالبة، لكنها لا تنافي وجود استثناء منها، بأن يوجد عبد محبوب في باطنه لكن يصدر منه فعل سيء، ويوجد عبد أو بدن خبيث في باطنه لكن يصدر منه الفعل السيء. فإذا الحديث النبوي الشريف سيكون استثناء من هذه القاعدة وليس استشهادا على القاعدة، وإلا تصبح منافاة بين الحديث الذي قاله عليه السلام والحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا جواب صحيح، جواب صحيح أن لرفع التنافي ولحل الإشكال، ولا نحن أمام إشكال. أمين عليه السلام يقول لكم مطابقة، ومقتضى هذا الحديث عدم المطابقة. فالجواب إذن المشهوري فنسمي تبنى العلامة المجلسي في البحار على أنه هذا مو استشهاد مطابق، لا هذا استثناء من القاعدة، وهو جواب صحيح. إنسان قد يكون هو مؤمن ورع متقي، لكنه تحت تزيين للشيطان، ضغط للشهوة، إغراء ما، تهديد ما، غفلة، جهل، أيها الأسباب التي تكون سببا لوقوع الإنسان في المعاصي. فقد يكون إنسان هو محبوب في ذاته في باطن الله تعالى، لكن يصدر منه فعل يبغضه الله تعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يمكن هم من الذين اتقوا ويحبهم الله تعالى، لكن يمسهم طائف من الشيطان فيحصل استثناء من القاعدة. وبالعكس، قد يكون إنسان مبغوض البدن، إنسان كافر مبغوض البدن، لكنه يصدر منه فعل سيء، تهز الأريحية ويشوف فدية ما إلى أحد يكفله، أو يقوم بمشروع خير إنساني، أو يجد فتحالة عامة مندفعة نحو عمل خيري وهو ينساق مع الحالة العامة ويصير جزء منها. يمكن إذن، يمكن الإنسان له باطن خبيث ويصدر منه فعل طيب. فإذن هذا الحديث الشريف إنما يعطي استثناء من القاعدة، واستثناء هذا موجود، إلا المعصوم الذي متطابق تماما، باطنه الطيب وظاهره الطيب. هاي، وإلا يمكن إنسان محبوب الباطن ويصدر منه فعل مبغوض الظاهر. هذا إذن الجواب عن الإشكال، وهو الجواب سميناه المشهوري. في شرح آخر لنهج البلاغة، وهو الذي يسمى منهاج البراعة لحبيب الله الخوئي، قال وجها آخر، يبدو السماء أدري ولاقي هالجواب أو ما مقتنع به أو ما عاثر على هالجواب، ويعني فكانت عنده حيرة كبيرة لما وصل إلى هذا النص وإلى هذا الإشكال. إشكال أنه الإمام دي يستشهد بشيء وعلى عكس كلامه، شلون نوفق بين أصل كلام أمير عليه السلام والحديث الذي استشهد به؟ فذكر أن هذا إشكال، ويبدو استعصى عليه، إما ما مقتنع به الجواب رغم الجواب هذا صحيح، هذا الجواب صحيح وإن كان السياق ما يبدو سياق استثناء، بس هو بعد القرائن يمكن حملها على هذا. لذلك يقول: والذي سنح لي في وجه الارتباط بين كلام نهج البلاغة والحديث النبوي وحل الإشكال بعد التروي وصرف الهمة إلى حله أياما، وحتى تعرف قد جهد يبذله المؤلف والباحث والكاتب حتى يكتب سطرا واحدا وحتى يعطيك فكرة، هاي فكرة الرجل صرف أياما في من أجل الوصول إليها، حتى نعرف جهود العلماء ونعرف أنه كيف أن مداد العلماء خير من دماء الشهداء، هما تأتي اعتباط. يقول: والذي سنح لي في وجه الارتباط وحل الإشكال بعد التروي وصرف الهمة إلى حله أياما والاستمداد من جدي أمير المؤمنين عليه السلام، هو أنه لما ذكر أن ما هو طيب الظاهر طيب الباطن وما هو خبيث الظاهر خبيث الباطن، عقبه بهذا الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم تنبيها وإيقاظا للسامعين بأن العبد قد يكون نفسه محبوبا وعمله مبغوضا، وقد يكون بالعكس كما أفصح عنه الرسول الصادق المصدق صلى الله عليه وآله وسلم. فاللازم له، هذا الوجه يذكره، فاللازم له إذا كان محبوب الذات لله سبحانه ومبغوض العمل أن يجد في تحبيب عمله إليه تعالى حتى يوافق نفسه عمله في المحبوبية. وإذا كان محبوب العمل مبغوض البدن أي الذات، أن يجد في تحبيب ذاته إليه تعالى كي يوافق عمله نفسه. والغرض بذلك الحث على تطبيق الظاهر للباطن في الأول وتطبيق الباطن للظاهر في الثاني في المحبوبية حتى يكون طيبا. يقول هذا معناه شنو؟ أنه قد يكون الإنسان طيب الباطن خبيث الظاهر فعله سيء، فعليه أن يسعى لأن يحسن ظاهره حتى يكون ظاهره مطابقا لباطنه. وقد يكون بالعكس طيب الظاهر خبيث الباطن، فعليه أن يسعى لتطيب باطنه حتى يكون مطابقا لظاهره الطيب. هذا المعنى صحيح في نفسه، لكنه كيف تطبقه على النص؟ يحتاج إلى مؤونة لكي يستظهر هذا المعنى من النص وإن كان في نفسه صحيحا. هذا الذي قيل. لكن هنا أحببت أن أضيف وجوها أخرى عديدة لفهم هذا الحديث، ورود هذا الحديث النبوي الشريف في ضمن كلام أمير المؤمنين عليه السلام، غير الوجه المشهور الذي ذكرناه. ربما طرحت 4 أو 5 وجوه تأتي إن شاء الله تعالى. الوجه الأول، نطرح هنا وجوه لحل الإشكال ولفهم ورود هذا الحديث النبوي الشريف الذي يبدو أنه منافي لكلام أمير المؤمنين عليه السلام. المعنى الأول، أراد عليه السلام أن يمنع من اعتماد الشخص على هذه القاعدة، فيعتقد أنه ما دام مؤمنا فإنه لا يصدر منه إلا الفعل الحسن، فيأخذه العجب ويغفل عن مراقبة نفسه، ولا يحسب لاحتمال ضعف النفس وغواية الشيطان. فنبهه الإمام عليه السلام إلى إمكان الوقوع في الفعل المبغوض مهما كانت درجة إيمانه عند المعصومين طبعا. فالإمام لما ذكر نصه خشي أن المؤمنين يغترون، يقول لو جيد ذلك كل واحد ظاهر مطابق لباطنه، يعني باطني الحمد لله مؤمن متقي ورع، فإذا كل ما يصدر مني من أفعال هي ستكون أفعالا محبوبة لله تعالى، لأن علي بن أبي طالب قال الظاهر مطابق للباطن وأنا باطني مؤمن. فيأخذه العجب ويغفل عن محاسبة نفسه اتكالا على هذه القاعدة التي قالها أمير عليه السلام. فالإمام لذلك استدرك، وأنه لا، ليس من الضروري المطابقة، قد يكون الباطن محبوبا لكن الظاهر غير مطابق له. هذا في باب المؤمنين. وفي باب الآخر الخبيثين، خلينا نقول غير الطيبين أيضا، يريد يقول أيها الإنسان الذي أوغلت في الفسق أوغلت في الكذا، لا تتصور بناء على هذه القاعدة أن كل ما يصدر منك هو خبيث، لا لا، ابقى على أمل برحمة الله تعالى وبكرمه، يمكن حتى لو كان الباطن خبيثا يصدر منك الفعل الحسن، فاعمل على أن يصدر منك الأفعال الحسنة، لأن هذا ممكن. بينما لو القاعدة فقط ترك الإمام من دون هذا الاستدراك، لكان أيضا الإنسان المنحرف الفاسق يقول لك أنا مصير لي شارة، أنا ما دام باطني هكذا إذن كل ما يصدر مني خبيث، وأنا انشطب علي القلم وشطبوا علي بفي. يريد يقول له لا، ترى ممكن والاحتمال مفتوح. فهذا إذن الوجه الأول الذي نذكره ويكون كاستدراك على القاعدة. المعنى الثاني الذي نذكره هنا، إن هذا التطابق بين الظاهر والباطن لا بد أن يتحقق ويكون تاما، لأنه غير قابل للتفكيك، لأن الظاهر صورة للباطن كالمطابقة بين الصورة في المرآة وصاحبها، حيث لا يتصور عدم المطابقة بينهما. فإذا حصل شيء على خلاف هذه القاعدة فإنه يعالج بما يعيد فاعله إلى هذه القاعدة، يعني أن هذه المطابقة لابد أن تتحقق وتكون تامة. فإن حصل لها استثناء، إنسان طيب الباطن صدر منه فعل سيء، فإن الله تعالى فتح له باب التوبة، باب الاستغفار، حتى يمحو هذا الفعل السيء. وإذا ما فادت هاي، أو هو ما استفاد من هذه الباب الذي فتحه الله تعالى لعباده، فيبتليه الله بابتلاءات حتى يمحو عنه هذه الأفعال السيئة، لأن لا بد لهذه المطابقة أن تكون تامة. والإنسان الخبيث الذي يصدر منه فعل حسن، هذا على خلاف القاعدة، فلكي تعود القاعدة إلى مطابقتها الله تعالى يعطيه جزاءه في الدنيا. هو ايش أراد؟ أراد ثناء، أراد مدح، أراد مالا، أراد منصبا، أراد علوا، الله تعالى يعطيه جزاء في الدنيا حتى لا يبقى له استحقاق عند الله تعالى، ويعود المطابقة بين باطنه الخبيث وظاهره الخبيث، لأن هذا الحسن الذي صدر منه قد أوتي أجره في الدنيا وخلص. لأن الحب والبغض في حق الله تعالى هو ليس الحب والبغض الذي في معنانا، صح؟ الله تعالى هو لا يشبهه شيء، وإنما حب والبغض معنى ترتيب الآثار، فالحب بمعنى إعطاء الثواب والبغض بمعنى العقاب. فخلص، فإذا هذه المطابقة، هذا المعنى الثاني، أن هذه المطابقة لابد أن تكون تامة، فإذا حصل استثناء لها فلا بد أن يعالج هذا الاستثناء للمؤمن إما بالعفو والمغفرة أو الابتلاءات حتى يزول أثر الفعل السيء، وهذا معنى آخر. المعنى الثالث الذي نذكره، إن ذكر الحديث النبوي الشريف للمنع من الحكم على شخص ما بأنه صالح أو غير صالح ومحبوب عند الله تعالى أو مبغوض من فعل واحد أو فعلين بالاستناد إلى هذه القاعدة، فيقال بأنه لو كان صالحا لما صدر منه الفعل السيء، ولو كان مبغوضا عند الله تعالى لما صدر منه الفعل المحبوب. فأتى عليه السلام بالحديث النبوي ليفيد أنه قد يصدر منه الفعل السيء وهو محبوب عند الله تعالى، وقد يقوم بالفعل المحبوب وهو مبغوض عند الله تعالى. هذا الوجه الثالث، أنه لو كانت هذه القاعدة تامة والمطابقة تامة بلا استثناء، خوشان إذن من فعل من فعلين حسنين نحكم أن هذا الإنسان حسن، لأن أكو مطابقة، فهذا الفعل الحسن ما دام صدر إذن هو باطنه حسن، ونستطيع أن نحكم على الإنسان السيء من فعل سيء واحد لأن أكو مطابقة بين الظاهر والباطن. ما دام صدر منه فعل سيء ولا يصدر السيء إلا من سيء، فإذا هذا باطنه نحكم عليه من فعل واحد أنه سيء. فالإمام أراد أن يمنع من هذه الطريقة للحكم على الأشخاص، أنه ما تحكم من فعل من فعلين. لو لم يأتي الإمام بهذا الحديث النبوي الشريف لكان تمسكنا بالقاعدة التي قالها المطابقة وحكمنا من فعل واحد. فالإمام يقول لا، يمكن الإنسان الصالح يصدر منه فعل سيء، فما تقدر تحكم من فعل من فعلين على إنسان أنه صالح، ولا من فعل فعلين سيئين أنه سيء، لأن يمكن الإنسان السيء يصدر منه فعل صالح، ويمكن الإنسان الصالح يصدر منه فعل سيء، فلا تتعجل بالحكم على أحد. ولو لم يأتي الإمام بهذا الاستثناء لكان فعل واحد كافي للحكم على الشخص، لأنه بمقتضى المطابقة التي قالها عليه السلام. فكان يريد يقول عليه السلام لا تحكم على شخص بأنه محبوب أو مبغوض صالح أو سيء حتى تتحول أفعاله إلى ملكة راسخة. هذا الذي نعرف العدالة بالفقه، ملكة راسخة، مو من فعل من فعلين من ثلاثة، لا، إذا تحول الفعل السيء والعياذ بالله ملكة راسخة الأفعال السيئة عنده، هل تحكم عليه أنه سيء؟ وإذا صدرت الأفعال الحسنة منه على نحو الملكة الراسخة تحكم عليه أنه صالح. أما من فعل من فعلين تتمسك بهذه القاعدة، قاعدة المطابقة، وتحكم عليه، لا، هذا ليس من حقك. فالإمام إذن ساق الحديث النبوي الشريف حتى لا نقع في مثل هذا الحكم. هذا الوجه الثالث الذي أضفناه. الوجه الرابع الذي نضيفه، إن العبد مهما تظاهر على خلاف باطنه فإنه سيعود إليه وتنكشف حقيقته وتتحقق المطابقة بين الظاهر والباطن. فقد يصدر من الشخص السيء فعل حسن بتصنع ورياء وخداع، ويصدر من الإنسان الصالح فعل سيء لسبب أو لآخر، لكن كل واحد منهما لا بد أن يعود في النهاية والخاتمة إلى ما يطابق باطنه مهما طال الزمن. قل كل يعمل على شاكلته. هذا الوجه الرابع لحديث النبوي الشريف، أنه الأصل هي المطابقة، فهذا الذي هو باطنه خبيث ويصدر أفعال حسنة رياء تزلفا خداعا، هذا لا بد أن يعود إلى مقتضى المطابقة، لأن المطابقة لابد بالنهاية هي التي تتحقق. والإنسان الصالح قد لسبب أو لآخر يصدر منه فعل سيء، لكن بالنهاية أيضا يعود إلى أصله. وشواهد التاريخية كثيرة، مثل بشر الحافي باطنه طيب لكن ظاهره كان فاسقا وقضى عمره بالفسق والفجور، لكن بالنهاية بكلمة من الإمام باب الحوائج عاد إلى أصله وطابق ظاهره باطنه. وبالعكس قد ناس آخرين سذموا ناس في تفضي إبليس لعنة الله عليه، عبد الله 6000 سنة وكان خطيب الملائكة، إبليس يخطب في الملائكة لكن باطنه خبيث، ففي يوم ما بامتحان ما رجع إلى أصله وطابق باطنه. فالحديث النبوي الشريف أيضا يريد يعطي هذه النتيجة، أنه المطابقة لابد أن تتحقق. فالإنسان الذي يخالف ظاهره باطنه سيعود في يوم ما إلى هذه المطابقة. أو الحر الرياحي مثلا قضى عمره في خدمة الأمويين وقائد في جيش الأمويين لكن باطنه طيب، فمن نتيجة في لحظة من لحظات التأمل والفكر يوم عاشوراء رجع وطابق باطنه الطيب. الأمثلة كثيرة على كل. فهذا إذن الوجه الرابع. الوجه الخامس وهو محل الشاهد من كل هذه المقدمة الطويلة اللي أريد أن نصل إليه هو الوجه الخامس، إنه عليه السلام إنما ذكر الحديث لمعالجة مشكلة موجودة في المجتمع. هذا من وجهة نظرنا، نحن لا نعلم ما في سر علي بن أبي طالب ولماذا جاء بهذا الحديث، وهل هذا كل كلام علي بن أبي طالب؟ هذا هو ما اختاره الشريف الرضي من كلام علي بن أبي طالب، هل يوجد غيره معه فيه؟ هذا لا نعلمه نحن، إنما هذا نقول الإمام ذكر الحديث وساق الحديث لأجل كذا، نقصد بما نفهمه نحن، الواقع لا يعلمه إلا الله تعالى. الخامس إنه عليه السلام إنما ذكر الحديث لمعالجة مشكلة موجودة في المجتمع تحكم العلاقات بين الناس ومنشأها القاعدة المذكورة، والمشكلة هي أن أحدنا إذا اختلف مع شخص آخر أو لم يرتضي فعلا من أفعاله فإنه يرفضه جملة وتفصيلا ويعاديه ويشنع عليه. هاي المشكلة التي أردنا أن نصل إليها، نختلف مع شخص في رأي في موقف يصدر منه فعل لا نرتضي، وإذا رأسا بدأ هذا الخصم يسقط هذا الآخر ويشوهه ويذمه وربما يفتري عليه. الإمام يريد يقول يا ناس فرقوا بين شخص مبغوض الذات ومبغوض العمل، قد يكون هذا الشخص صدر منه فعل مبغوض بحسب وجهة نظرك، لكن هذا ما يعني أن تركز على بغض ذاته، قد تكون ذاته صالحة لكن أخطأ صدر منه هذا الفعل من وجهة نظرك، أم تراه سيئا قد لا يكون سيئا. فلا تخلطون، عليكم أن تفككوا بين بغض الشخص وبغض عمله. إذا صدر منه فعل سيء أيها الناس مشكلتكم ترى من هايدة تنشا، وخلافاتكم وحروبكم الداخلية وفتنكم، وهذه التي جربنا في شهر محرم وصبر، هذا الذي طبعا أوحانا بكتابة هذا الحديث، عشنا في شهر محرم وصفر، تختلف فئة مع فئة في موقف ما لا يعجبها موقف ما، فلان من الناس أصدر موقفا ما أعجب فئة أخرى، رأتها الفئة الأخرى خطأ معصية خلج وياك، بس هل هذه توجب أن نسقط هذا الشخص ونهينا وربما نكيل له السباب والتهم حتى نحاول أن نزيل من الوجود؟ مو من حقك، لأنه ما دام الإنسان صالحا في نفسه مستقيم على جادة الشريعة ربما يصدر منه فعل سيء خلج وياك، فأبغض فعله السيء وانتقد فعله السيء، لا تتوسع من انتقاد الفعل إلى انتقاد الشخص نفسه وتبدأ بما اللي رأينا فيه. هذه مشكلة خطيرة نعانيها، وش قدهم في أحاديثي في توجيهاتي أيها الناس التفتوا فككوا أنتم عندكم انتقاد، انتقدوا الحالة، لا تحولون نقدكم إلى تسقيط الشخص وتشويه صورته وذمه وتحقيره. هذا ليس من حقكم، هذا إنسان مؤمن، والإنسان مؤمن كرامته عند الله تعالى لا يقبل لأي أحد أن يهينه. صدر منه فعل سيء، نعم الفعل السيء نرفضه، لا يتحول رفض الفعل السيء إلى هذا. طبعا هو كان الهدف من سوق هذه الحديث، لذلك قلنا في المشكلة التي نعاني منها وتمزق وحدة المجتمع هي التوسع من رفض الفعل إلى رفض نفس الفاعل، وبدل الاعتراض على الفعل نفسه كحالة يتحول إلى رفض الشخص كليا وتسقيطه وتفسيقه وإلغائه ولو كان إنسانا مؤمنا ملتزما بالخط العام للشريعة. هذا ما يجوز، وفي هذا خروج عن القواعد الشرعية وتجاوز للحدود. ما أذن الله لك بهذا، الله أذنك قال لك بغضت الفعل أرفض الفعل. ها إن الله قد يحب العبد، محل الشاهد، عبد هذا محبوب عند الله تعالى، ما لك حق تسقط وتنتقص وتحكي عليه. الفعل مبغوض، نعم انتقد الفعل واقنع الناس بالعكس مالته. هذا الذي، ومن يتعد حدود الله، هذا تعدي لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وبالمقابل طبعا، فإذا أحسن له شخص بفعل ما فإنه يتحول عنده إلى إنسان محبوب، وإن كان معروفا بابتعاده عن الشريعة أيضا ما لك حق، هذا إنسان مبغوض عند الله تعالى، يجب أن تبغضه. وإن سوالك فعل حسن اثني على الفعل الحسن فقط، لا تتوسع من الفعل الحسن المحبوب إلى محبة نفس الشخص الذي هو مبغوض عن، إلا أن قلنا في بعض الوجوه إلا أن يتحول الحسن والسيء إلى ملكة راسخة. إذا تحول الفعل الحسن إلى ملكة راسخة هذا صار يجب أن يحب ويحترم، وإذا تحول الفعل السيء إلى ملكة راسخة هذا الذي يجب أن يذم ذاتا. فالإمام عليه السلام، إذن ملخص الوجه هذا الخامس الذي هو كان نريد أن نصل إلى، وكانت تلك مثابة المقدمة لأنها مهمة، أنا كان أستطيع أن أدخل بما أريد أن أقوله من الفكرة مباشرة، بس حقيقة لما شفت يعني العجز الذي يقوله يعني في منهاج البراعة وغيره، فأحببت أن يعني أدلي وبدلوي في إعطاء هذه الوجوه، ولا أنا كان محل الشاهد عندي هو هذه الفكرة. فالإمام يدعو إلى التفكيك بين ذات الشخص وفعله وعرض كل منهما على ميزان التقييم بمعزل عن الآخر، فإذا كانت ذاته وباطنه صالحتان فلا يجوز لك تسقيطه في المجتمع لموقف استنكرته منه أو أخطأ فيه، فإن المؤمن قد يقع في الخطأ والخطيئة ممكن ثم يتوب ويصلح شأنه ويعود. فلا يجوز انتهاك حرمة المؤمن لفعل سيء صدر منه. هذه مشكلة مهمة نعاني منها، يعالجها الإمام عليه السلام بالالتفات إلى هذا الحديث الشريف، فلتكن عندنا روية وحكمة في تعاملنا مع الآخرين. وقلنا الذي دفعنا إلى هذا وما شاهدنا في الشارع محرم وصفر من تطاول، من انتهاك الحرمات، من تجاوز ما إلى أي مبرر. وبعضهم ربما على كل سنة الحديث خف مسجل، ما نستطيع كل شيء نحكي، لكن إن شاء الله الفكرة واضحة في أذن السامعين. وإشارة طبعا في النهاية أيضا لا بأس أن نشير لها، لأن احنا بعد انطلقنا من الفكرة إلى يعني نقاش أوسع من ذلك. الراسخ في الذهن على أنه الظاهر انعكاس للباطن، من كان باطنه طيبا كان ظاهره طيبا ومن كان باطنه الإمام عليه السلام كأنه يستفاد من الحديث أنه يمكن يكون العكس، واعلم أن لكل ظاهر باطنا على مثاله، يعني يمكن يكون العكس. وهذا أيضا يعطينا درس عملي، أنه الإنسان حتى لو كان باطنه سيئا خلي يربي نفسه ويدرب نفسه على صدور الأفعال الحسنة منه في الظاهر، هذه ستخلق له باطنا حسنا. هذه فكرة مهمة، لأن المعروف والمتداول بالحديث هو عكس هذا، أنه الإنسان إذا باطنه يعني الظاهر مرآة وعاكس للباطن، وقد يكون العكس، ما المانع؟ الباطن مرآة وعاكس للظاهر، فالظاهر إذن الإنسان الذي باطنه سيئا خلي يدرب نفسه، يجبر نفسه، خلينا نقول يتكلف الأفعال الحسنة، هذه الأفعال الحسنة بمرور الوقت تتراكم وتتحول إلى باطن طيب لا يأيس الإنسان، وبالعكس قد يكون باطنه طيبا يصدر منه فعل سيء ظاهرا، هذا الفعل السيء ظاهرا يتراكم فيحول باطنه إلى باطن سيء، نعوذ بالله. وهذا هو المعنى، توجد أحاديث شريفة عليه أن العبد إذا أذنب ذنبا مضمونة وضعت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب ثانيا والعياذ بالله من دون استغفار نكتة ثانية نكتة ثالثة الآن يسود قلبه، فالآن إذن الظاهر السيء انعكس على باطنه السيء، كان باطنه نقيا لكن بظاهره السيء وضع نكتة سوداء في باطنه في قلبه، والنكتة تراكمت وتحولت إلى باطن سيء. فإذن هذا المرتكز في الذهن أن الظاهر عكس للباطن صحيح طبعا هذا ما ننكره، لكن أيضا يمكن أن يكون العكس بأن يكون الباطن عكس للظاهر، أي أنك تستطيع أن تغير باطنك بتكلف الظاهر الحسن شيئا فشيئا، وهكذا يتطهر الباطن السيء ويعود إلى بياضه وإلى نقائه. أيضا فائدة أخرى وهي من ذيل كلامه عليه السلام، يقول واعلم أن لكل عمل نباتا وكل نبات لا غنى به عن الماء والمياه مختلفة، فما طاب سقله طاب غرسه. هنا الإمام عليه السلام باختصار أن يشير إلى الوسيلة، يا ابن رسول الله كيف، أو يا أمير المؤمنين كيف نصل إلى هذا الباطن الصالح والظاهر الصالح ونتجنب الباطن الخبيث؟ قال هذا بالحسب ماء المعرفة والعلم والأخلاق والتربية التي تسقي بها نفسك. شلون الزرع تسقي بماء طيب يخرج نبات الطيب، تسقيه بماء خبيث يخرج هذا كما وصفه الإمام عليه السلام ثمرة خبيثة ومرة. فأنت إذن فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنت انظر بماذا تسقي نفسك من العلم والمعرفة والأخلاق والآداب والمخالطة مع الآخرين، هاي كلها سواقي تصب في باطنك، فإن كانت هذه السواقي نظيفة ونقية سيكون. فالإمام عليه السلام كأنه يعطينا الوسيلة التربوية لتحقيق هذه النتيجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.